بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد عدد ما في السماء، ولك الحمد عدد ما في الارض، ولك الحمد عدد ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى اله واصحابه ومن سار على طريقه الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهنيئا لكم بكرامات الله لكم. يوم ان كرم امثال هذه المجالس وكرم اهلها، وانكم ان شاء الله من اهل التكريم. ومن كان محبا لله كرمه الله عز وجل، وتكريمه تعالى يفوق كل تكريم، اذ انه تعالى يكرم اولياءه بقربهم منه. ومن كان من الله قريب كانت تلك علامه سعادته، وعلامه نجاته، وعلامه بلائه وسجنه في الدنيا والاخره. انه يكرمكم وامثالكم في مثل هذا المجلس بنزول الرحمه، وكلنا يريد الرحمه، بل والجنه هي الرحمه. ومن كان من اهل الرحمه في الدنيا فلعله ان يكون من اهلها في الاخره. ثبات بالجلوس في هذه المجالس، ثبات على الطريق المستقيم، ثبات على منهج سيد المرسلين، ثبات على الحق واتباع له. نزول سكينه على امثال هذا المجلس. من تكريم الله لكم ولامثالكم ان الذي يصحبكم الملائكه، منذ ان خرجتم من منازلكم حتى وصلتم الى هذا المكان، يحيطون بمجلسكم ويدونون اقوالكم وافعالكم، ويشهدون لكم عند ربكم. ومن تكريمه تعالى انه يغفر ذنوب اهل هذا المجلس عند اقترابهم من مجلسهم، فيحظون بالدرجات العاليه عند الله عز وجل يوم ان يطهر قلوبهم، ويوم ان يبيض صحائفهم، ويوم ان يرفع درجاتهم، ويوم ان يعلي مقامهم. اعلى الله مقامكم، ورفع الله قدركم، وبيض الله وجوهكم، ونفعنا الله واياكم بما نقول. حقوق الوالدين. حفظ الاسلام لكل ذي حق حقه، واول الحقوق الواجبه حق الله تعالى عليها، وهو اول الحقوق، وهو الحق المقدم، وهو الحق الذي من اجله خلقت السماء، ومن اجله خلقت الارض، ومن اجله خلقت الجنه، ومن اجله خلقت النار، ومن اجله ارسل الرسل، ومن اجله انزلت الكتب. فهو حق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، وهو ربيبه على الحمار، قال: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: هل اخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، خشيه ان يستكبروا. انه حق عظيم، وهو اول الحقوق التي ينبغي ان تؤدى لاهلها، والله عز وجل اهل لان يوحد، لانها الفطره التي امر الناس عليها، ولان هذا الحق امن من الكفر وامن من الشيطان وامن من النار. امن من الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله عظم نفسه وماله، او امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال هذه الكلمه عظم نفسه وماله. واما ان هذا الحق حفظ من الشيطان، فلان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مره له فضائل منها، وكانت له حجا حفظا حصانه سياجا مانعا، كانت له حجا من الشيطان يومه ذلك حتى يموت. اما انها حفظ من النار، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. ولما سمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله قال: خرجت بها من النار. فهذا فضل الله، وهو اول حق يجب ان يؤدى. وان من الحقوق التي حفظها الاسلام حقوق النفس، قال تعالى: ولا تقتلوا انفسكم، اي لا تقتلوا انفسكم، ولا تكلفوها ما لا تطيق، ولا تضروا بها. نعم. وقال: ولا تلقوا بايديكم الى السهل. وقال عليه الصلاه والسلام للثلاثه: اما انا فاني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل ذلك دفاعا عن النفس واداء حق النفس لها. بل وحفظ الاسلام للارحام حقوقه، يوم ان امرنا بصلتنا، ويوم ان حرم علينا قطيعه الرحم، وحفظ كذلك للجيران حقوقه. وبين عليه الصلاه والسلام ان جبريل ما زال يوصيه للجار حتى ظن انه سيوجهه، بل وادى كذلك حق المسلمين، حق المسلم على المسلم ست، وفي روايه الخمس وفي روايه السبع، لا بد ان تؤدى له. بل وحفظ كذلك حقوق الطريق، قال عليه الصلاه والسلام للصحابه: اياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد من الجلوس فيها، بيوتنا ضيقه لا تسعنا، ونحن نريد الاجتماع. قال: اذا كان ولا بد فاعطوا الطريق حقه، وهو رد السلام وغض البصر وكفر الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعطى كذلك الحقوق للاولاد، واعطى الحقوق كذلك للزواج، فاعطى كل ذي حق حقه، وممن يستحق الحق الواجب هم والداك ابوك وامك، السبب بعد الله في وجودك، فان نعمه وجودك هي بفضل الله اولا، ثم بفضل وجود والديك ثانيا. ولذلك قرن الله تعالى حقهما، قرنه بحقه تبارك وتعالى. نعم، وهما اقرب الناس اليه. ليس هناك من البشر من هو اقرب من ابيك ومن امك، فلا تقدم على حقهما حق احد من البشر كائنا من كان، بل يجب ان تقدم حقهما على حق غيرهما، اذ انهما ارفق الناس بك واقرب الناس اليك. وينبغي مع هذا القرب الحسي ان يكون هناك قرب معنوي، وهو اداء ما لهما وما اوجبه الله عز وجل لهما. فان الله تعالى اوصى بحقهما، والوصيه من الله امر، والوصيه من الله الزام، والوصيه من الله ايجاب، نعم، والوصيه من الله قضاء. وليس لنا امام امر الله خيار، قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قضى بمعنى الزم وبمعنى اوجب. وقال: ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم، يذكر الانسان بكعب الام. نعم، لانها اكثر الخلق تعبا عليه. فليس هناك مخلوق سعد على هذا الولد اكثر من الام. ولذلك ذكرت بالتقديم بعد ذكرها مع الاب بالتعميم، لان حقها مقدم على حق غيرها. ولذلك قال: ووصينا. والوصايه من الله امر وإلزام، فليس لنا خيار في ذلك. وليس لاي نسل ان يختار ان يطيع او يعصي، بل يجب عليه وجوبا ان يطيع، ويجب عليه وجوبا ان يبر، ويجب عليه وجوبا ان يؤدي حقهما عليه. ولذا يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ياتيك الامر من الله عز وجل على العين والراس. ياتيك الامر من الرسول عليه الصلاه والسلام على العين والراس. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنه الا من ابى. من ابى؟ استغرب الصحابه، قالوا: يا رسول الله، من يابى؟ من يابى دخول الجنه؟ هل احد صاحب عقل وصاحب لطف وصاحب انسانيه هل يابى دخول الجنه؟ الجنة يدعى لها ويأتى أن يدخلها. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والعاق لوالديه عاقل، عاقل لله عز وجل. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عاقل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، والذي يأبى دخول الجنة هو العاص. نعم، إذا حقهما عظيم، والله تعالى أوصى بحقهما وألزم بحقهما لأنهما يستحقان ذلك. ولذا أيها الأخوة، معروفهما أسبق من معروف الولد. معروفهما، معروف الأب والأم على الولد أسبق من معروف الولد عليهما. نعم، لأنهما أسدى إليه المعروف من قبل، أسدى إليه المعروف منذ أن كان نطفة، أسدى إليه المعروف منذ أن كان علقة، أسدى إليه المعروف منذ أن كان مضرة، أسدى إليه المعروف منذ أن كان إنسانا متحركا في بطن أمه، أسدى إليه المعروف يوم أن انتقل من عالم الفطور إلى عالم الأرض، أسدى إليه المعروف الصغر حتى كان الأب يخدمه كخدمة العبد لسيده، والأم تخدمه كخدمة العبد لسيده. فمعروفهما أسبق من معروف الولد عليهما. فلا يحسب الولد أنه مهما أنفق على والديه ومهما بذل في حق والديه أنه أدى واجبا، أو أنه أدى الحق كله الذي عليه لوالديه. لا، إنما أدى القليل، ويجزيه الله عز وجل على القليل كبيرا. وفضل الله عز وجل واسع. ولذلك لما جاءت المرأة بابنتيها وهي تحملهما في يديها إلى عائشة رضي الله عنها، وقالت: يا أم المؤمنين، بناتي لا يجد لهما طعاما. نسيت نفسها وهي جائعة وهي تريد طعاما لابنتيها، وجاءت إلى رق القلوب. فليست كل القلوب رقيقة، وإنما القلوب الرقيقة قليلة. انظر كم يلف من القلب وكم ينفق من المال. الذين ينفقون المال قلة، والذين يمسكون المال كثرة، وإن قسوة القلوب مصيبة وداهية عظيمة. وأبعد الناس عن الله صاحب القلب القاسي. لماذا؟ لأن قسوة القلب صفة اليهود. نعم، صفة اليهود. ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحدث من خشية الله وما الله بغافل عما تعلم. وأصحاب القلوب الخاسية متوعدون توعدهم الله بويل إما شدة عذاب وإما واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت في شدة حق. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لمن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ما جزاؤهم ما مكانهم ما مآلهم أولئك في ضلال مبين. نعم في جزاء فعلهم والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. أقول أيها الأخوة جاءت هذه المرأة إلى أرق القلوب. نعم جاءت إلى عائشة وقالت يا أم المؤمنين ابنتاي لا طعام لهما. فذهبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفتش في أعظم بيت وفي أقدس بيت وفي أنور بيت وفي البيت المزكى وفي البيت المعظم بحصانة الإسلام وفي البيت المذكور في السفر بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون بأن عائشة من أحب الناس أو تنهي أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن العاص وقد رأيت كثرة التفاته إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكثر الالتفات إليه كنت أظن بأنني أحب الناس إليه من كثرة التفاته إليه. قال فأردت نفسي بالفرصة من أجل أن أظهر نفسي بين الناس وأني أحب الناس إليه. قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال فقال عائشة أحب الناس إليه. قال قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. نعم انظر احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تفتش في بيتها فلا تجد في بيتها الا تمره تمره واحده فاخذت التمره وينكرون على انفسهم ولو كان بهم خطا فاخذت التمره ثم اعطتها هذه المراه فلما اخذتها المراه شقتها الى نصفين فاعطت البنت التي في يدها اليمنى نصف والبنت التي في يدها اليسرى نصف وتركت نفسها. اليس ان معروف الوالدين اسبق من معروفك انت؟ فلا والله انه اسبق. كيف انها تقدم والديها على نفسها ولديها تقدم ابنتيها على نفسها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشه فقال عليه الصلاه والسلام من ابتلي من هؤلاء النساء بثلاث من ترى النفوس ما تحب الآن ما تحب الآن ذهن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين فيما يحبون لنا البشر هكذا. نعم والبنين. نعم فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هؤلاء النساء بثلاث فصبر عليهن يعني اسود وجهها لما قالوا ابكر البنت ولا ضاق صدره ولا تمنى انها ما جاءت. نعم فصبر عليهن كن حجابا له من النار. تكريم الاسلام للمراه. قاتل الله من قال ان الاسلام هضم المراه. قاتله الله. والله ما هضمها حقها ووالله ما ارتفعت المراه ولا وضع لها مكان في المجتمع ولا ذكرت ولا عظمت ولا ذكرت ولا قدمت الا فيها الا بالاسلام. اما في غير الاسلام فهمت وضيعت حقوقها. الشاهد من هذا ان معروف الوالدين اسبق من معروف الولد وحبهما اسبق من حب الولد لهما. ولا هو صحيح؟ بلى احبوه وهو لا يزال نطفه واحبوه وهو علقه واحبوه وهو في الوقت واحبوه يوم نزل الى الارض وجعل له عيدا عند نزوله. ما هذا العيد؟ هو العقيقه عند نزوله فرحا واستبشارا بوجود هذا الولد. فرحهما اسبق من فرح الولد بهما. قد يفرح الولد بهما في فتره ولكنه قد يحزن بهما في فترات. اما الاباء والامهات ففرحهم باولادهم زائد ولذا تجد لانه ورد في التاريخ انه لما جاء الطوفان على قوم نوح عليه السلام ثم منع الارض ثم صعد للجبل ثم علا على الجبل ثم اغرق الناس واغرق من على وجه الارض الا من ركب في السفينه مع نوح عليه السلام، ولم يركب في السفينه مع نوح الا من كان على دينه عليه السلام. الشاهد هو ان امراه العجوز معها ولد، ولما جاء الطوفان وهي من مخالف نوح، لكن انظر لحب الام لولدها، لما جاء الطوفان وعلى على وجه الارض صعدت الى منتصف الجبل من اجل ولدها، فعلى عليها الطوفان حتى وصل الى نصف الجبل، فعلت الى اعلى الجبل، فعلى الماء الى اعلى الجبل، فرفعت ولدها فوق راسها لعله ان ينجو ولو مات فيها. لماذا ترفعه فوق راسها؟ تريد ان ينجو حتى ولو مات فيها. انظر لحب الوالدين للولد، وانه حب متعصب في النفوس، وانه حب متعمق في القلوب. وهذا اكبر دليل على ذلك عندما تشاهد امثال هذه الكفر التي تدل على هذه المحبه العظيمه. وكذلك نجد ايها الاخوه انه ورد ان امراه قتلت في احدى البلاد وليس في بلادنا ولله الحمد، ونسال الله ان يهدي جميع المسلمين في جميع البقاع الى سلوك الطريق المستقيم. ركبت في حافله ولم تجد مكانا في الحافله الا على الباب، وكان معها ولد في حضنها، واخذت هذه الحافله مطر، فيعني لما اخذت المطر قفز الولد من حضنها مع المطر الى الارض وهو ولد صغير، فألقت بنفسها على ولدها حبا له. لكن ما الذي حصل؟ ماتت الام وبقي الولد، بقي الولد حي وماتت الام وهي ما ألقت بنفسها الا من اجل ولدها. انه حب عظيم. قاتل الله من عق والده، كيف يعقهما وهما يحبانه؟ ومحبته في اعناق القلوب. ولنعلم ايها الاخوه ان حقهما اعظم من حق الولد. ومما يدل على ذلك ان الله عز وجل وفق الولد لوالديه، وان وفق الوالد لولده، يعني في الحلال، هل وفق الوالد لولده في الحلال؟ هل وفق الوالد لولده في المحبه؟ لا. وفقه يوصيكم الله في اولادكم بايش؟ بالميراث، القسمة بس. لكن في الحنان، في المحبة، في البر، في الكذا، ما ورد شيء. إذا وصى الولد بوالده، ولكنه لم يوصي الوالد بولده. إذا الوالد إذا قام بحق ولده يقوم به تقبلا، يقوم به تقبلا، ثم الوالد يقوم بحق ولده وهو يرجو حياته. ولم أصحيح إلا بالسرعة يقوم بحق ولده وهو يرجو حياته. أما الولد إذا قام بحق والديه فإنه يقوم بحق والديه وهو مأمور بذلك. من الذي أمره؟ الله عز وجل أن يقوم بالأمر، يقوم بالأمر، نعم. إذا فهو مأمور من الرب أن يقوم بهذا الأمر. ثم أن الولد يقوم بحق والديه وهو يرجو موتهما ولا يرجو حياتهما، لانه اذا قام بحقهما بالكبر يرجو موتهما فيتخلص منه. فانظر بين الحقين، اليس ان حق الوالد اعظم من حق الولد؟ اي والله انه اعظم، بل وتعب الوالد على ولده اكثر من تعب الولد على والده. والدليل على ذلك ان الام حملته مشقة ووضعته مشقة، حملته وهنا ووضعته وهنا، بعد حملته في بطنها، وحملها لهذا الولد في بطنها قال الأطباء يزيد وزن الأم عند نهاية الحمل بما يعادل 10 كيلو، يزيد وزن الأم بسبب الولد عند نهاية الحمل بما يساوي 10 كيلو.
اي كوكب يكون تشيله بس تحمل على ظهر الدائرة وتشيله واحد تحمل على ظهرك على طول يتوافق ولا ما توافق ما بدا ما توافق تحمل على ظهرك على طول واذا جلست على ظهرك واذا نمت على ظهرك وفي كل مكان على ظهرك 10 كيلو هذا اصبحت اليوم محملة بالاثقال في شبابك انت من اين تتغذى في بطن امك فتغذى في بطن امك من دمها اغلى ما اغلى ما يملك الانسان الدم يتغذى في بطن امه من اغلى ما تملكه وهو الدم ثم قال الاطباء بان دوره الدم ان البدن يضخ على القلب لان نعم الدوره الدمويه تضخ على القلب قالوا يضخ البدن على القلب 6500 لتر يوميا سبحان الله وتعالى القلب الذي يتلقى 6500 لتر لكن اذا حملت الام بولدها كان عليها ان تاتي بدوره دمويه لها ودوره دمويه لولدها دوره لها ودوره لولدها حتى قالوا بانه في اخر الحمل يكون ما يضخ بدن الام على قلبها ما يعادل 15,000 لتر يوميا مع الحمل والله يعاني من المشقه ما لا يعلمه الا الذي فقره نعم لما قال رجل يا ابن عمر وهو يحمل امه على ظهره يحمل امه على ظهره ويطوف بها وهي على ظهره 7 أشواط قال يا ابن عمر قال نعم قال هل ترى اني جازيتها هل ترى اني اديت حقها قال لا ولا بطلقه واحده من طلقاتها ولكن احسنت ويجزيك الله على القوي الكريم احسنت ولا بطلقه واحده نعم انها تعبت عليك تعبا شديدا انظر لها وانت حمل في بطنها ما كانت ما اظن المراه الحامل تنام في الليل الا ساعه او ساعه لها في الليله الواحده عده اماكن تريد ان تنام فيها ثلاثه ان ليلها طويل وان تعبها وان نومها قليل وان تعبها كبير على هذا المولود اذا ولد فانه اذا ولد ووضع في الارض بدات تقسمه خلفه العرض لا تنام الا اذا نام ولا تضحك الا اذا ضحك وتحزن اذا راته حزينا بل وهي ترضعه بلبنها وهذه حكمه جليله من حكم الله تبارك وتعالى الى نهايه حق الوالدين عظيم نعم تعبهما على الولد اكثر من تعب الولد على والده والاب سهر الليالي وهو مسافر في جلب العيش تغرب عن الاوطان في سبيل راحه هذا الولد كم تعرض له من المخاطر في سبيل اسعاد هذا الولد الا يكافئ هذا الولد والده ولو بطاعه وامتثال امر وابتعاد عن نهي وادخال السرور الى قلبه وبعد عما يغضبه وعما يغيب صدره هذا امر مفروض اذا ما الواجب للوالدين الواجب للوالدين اولا طاعتهما في كل امر يامران به وهو في مقدور الانسان الا ان يامرا بمعصيه اذا كل ما في مقدوره وقد امر يجب عليك ان تلتزم الا ان يكون ذلك خارج القدره او ان يكون في ذلك معصيه او ما شابه ذلك اما غيره فلتزم ويجب ان تمتثل الامر وان تاتي به كما اراد اي اراد والداك بشرط ان لا يكون فيه معصيه لله عز وجل او ان لا يكون فيه كلفه على النفس فان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها اذا امراك ان تخرج فخرج اذا امراك ان تدخل ادخل اذا امراك ان تقوم قم اذا امراك ان تجلس اجلس إذا أمراك أن تنام نم إذا أمراك أن تستيقظ استيقظ إذا أمراك أن تأتي بشيء من السوق ائت به إذا أرشداك وقد استجرتهما إلى أمر فاطعهما في هذا الأمر لكن بعض الآباء والأمهات يقولون للولد وهو يصلي الضحى يقول لا تصلي ها هل يضيعهما؟ لا لا يضيعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف هذا منكر، إنما الطاعة بالمعروف هذا منكر. بعض الآباء والأمهات يقولون للولد وهو يصوم يقولون له لا تصوم لا تصوم، لماذا لا أصوم؟ قالوا لا تصوم، الصوم يتعبك وعمرك 15 سنة و13 سنة و20 سنة ويقولون لا تصوم، هل يطيعهما؟ لا لا يطيعهما. نعم يعني احيانا يحثونه على الطعام يقولون له لا تصحب الصالحين، اذا ما الامر؟ اليس ان الانسان مدني بالفرد؟ ما يعيش الانسان الا مع غيره؟ لماذا سمي الانسان انسان؟ سمي الانسان انسانا لانه لا يانس الا بمثله، اذا يعيش متوحش، يعيش منعزل، يعيش بعيد عن الناس، ما يستطيع، لا بد له من صاحب، وما دام انه لا بد له من صاحب فلا يجوز للوالدين ان يمنعاه من رفقه الرفقه الصالحه، من يحثاه ويحثاه على الرفقه الصالحه ويوفيان من ذي الرفقه الصالحه من العقلاء ان يستوفي به خيرا، لانهما ان حالا بينه وبين الرفقه الصالحه اخذته الرفقه الشقيه، فلا بد له من رفقه اما خيره واما رفقه شر. نعم اذا يجب عليه ان يطيع والديه وان لا يعطي لهما امرا، وكم والله من الاوامر من الاباء والامهات على الاولاد فيلقى بها عرض الحائط، وربما خالف الولد والديه فيما يقولان، يعني لو قال له افعل كذا خالفهما وتعدى الامر، وليس الامر بقي على هذا بل تعدى الامر الى ان اصبح الولد يلعن امه ويلعن الاب. والله يا اخوتي لولا ان الارض ماموره والسماء ماموره اظنهما طبقت على هذا الفاجر الذي قام بمعصيه من اشنع المعاصي، لعن الله من لعن والديه كما يقول عليه الصلاه والسلام. قالوا كيف يلعن والديه يا رسول الله؟ قال يلعن الرجل ابا الرجل فيلعن اباه ثم يلعن امه ويلعن امه. نعد الامر كذا، نعد الامر كذا، كان قديما يلعن فلان ابو فلان وفلان يلعن ابو هذا الذي لعن، نعد الامر كذا. الان الولد يلعن امه ويلعن اباه عمدا خمسا، وللأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله ما أعظمها من جريمة. ولكن أقول ربما بعض الناس يقول لماذا لا عند الولد حنان؟ أقول بأن الحليم هذا المستورد لا تأثير، لأنها أخلاق البقر، هذه أخلاق البقر عند الولد الذي يلعن أمه ويلعن أباه، هذه أخلاق البقر. إذا من أمه؟ أم البقر الهولندية، ليس البقر الوطني، لكن الهولندي يوجد هذا الحديث ويسقى، اصبح ما يتعامل الا تعامل الزواج، ما يتعامل تعامل البشر. كيف يحصل هذا؟ يلعن الولد اباه ويلعن امه، مصيبه والله من اعظم المصائب. ولذلك طاعه الوالدين مقدمه على النوافل، طاعه الوالدين مقدمه على النوافل. اي لو ان الوالد قال لولده كافر والولد يريد ان يصوم، هل يصوم ولا يسافر؟ انه يسافر ويقدم طاعه الوالدين على النفس. نعم والدليل على ذلك قصه جريج، جريج عابد من عباد بني اسرائيل، كان له قومه يعبد الله عز وجل فيها، جاءته امه وهي تعلم بانه ضار وبانه طائع وبانه عابد وبانه راعي، وقالت له يا رب يا ولد اريد ان تقضي حاجه كذا وكذا. قال يا رب هل اصلي نفل؟ هل اصلي او اطيع امي؟ فراى في نفسه ان يصلي نفلا وان يترك طاعه امه. فجاءته مره ثانيه يا ولدي اريد ان تقضي الحاجه يعني كذا وكذا تفعل. قال يا ربي اصلي او اقضي حاجه امي؟ فصلى المره الثالثه نفس الامر. قالت اللهم لا تبكه حتى تريه وجوه المميتات اي وجوه الزواج. وكيف تتصور ان عادة مشهور معروف معلوم يعني يعرف الناس جميعا بالصلاح والتقى يقف امام امرأة زانية تتهمه بنفسها. قالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات. مرت الايام فاذا بذري زانية من زناة بني اسرائيل جميلة. قالت هل اكفل جري؟ قال ما تستطيعين. قالت سأكفل. مرت اليه وراودته فابى واستعصى وما نظر لها وما وافقها. فذهبت الى راعي كان ياتي بغنم الى اسفل الصومعة. لان كان البعث في الدور الثالث والغنم في الدور الاول. فجاءت الى غنم الى راعي كان ياتي بالغنم الى اسفل الصومعة. فمثلت الراعي من نفسها وحملت وانجبت ولدا وقالت هو ولد جري. هذا دعوة الام. دعوة الام. ولذلك يا اخوة يا حفظة لان الواحد ما يدعوه. فإن كانت تنفلت بعض الأولاد كلزة ونسأل الله أن يضبطها لكن مصيب تفسد ولدك عليك. لم يفسد الولد. نعم إذا دعوت عليه. المهم على أن الرجل لما سئل بهذه المرأة هدموا صومعته وأحدوا يقودونه بالحبال بالأسواق لدعوة الأم. قال يا قوم تتهموني بماذا؟ قالوا أنت زعيم. قال لمن؟ قالوا بالمرأة الفلانية. قال هل جاء في ولد؟ قالوا نعم. قال احضروا الناس جميعا احضروا الناس جميعا في صعيد واحد واحضروني من اجل ان نتحاسب. فاحضروا الناس واحضروا المرأة واحضروا الولد وجيء بجري فتوضع ثم صلى. شوف الانسان اذا اراد ان تقضى حاجته كيف يتعامل مع ربه. توضع ثم صلى. فلما صلى دعا الله عز وجل ان يظهر الحق. ثم أقبل عليهم وقال تتهموني بماذا؟ قالوا جليت بالمرأة وهذا الولد منك. قال أين هو؟ قالوا هذا في المهد. في المهد من بعد صغير لا يتكلم في المهد. قالوا هذا ولده. فقال للولد يا ولد أنت من أنت ولده؟ وهو صغير لا يزال في المهد. من أنت ولده؟ قال أنا ولد الراعي. سبحان الله إكراما لهذا الرجل أنطقه الله وهو صغير وما تكلم بالنهج إلا قلة منهم هذا الغلام. قال أنا ولد الراعي. فأظهر الله الحق. لا تدعوة الأم لا تمسه حتى تري وجوه المومسة وجوه الجواب. طاعة الوالدين مقدمة وواجبة ويجب على الولد أن يقوم بطاعة والديه على الوجه المطلوب. ولحقهما عليه كذلك ان ينفق عليهما اذا احتاجا لذلك. ينفق على الاب وينفق على الام. بعض الاباء يتبرع ويتبرم ويتبجر اذا قيل انفق على والديك. سبحان الله. اليس ان الاب والام انفق عليك من صغرك حتى تبل؟ واظن والله لو حاسب الاب نفقات على هذا الولد ان تخرج بعشرات الالاف. عشرات الالاف انفق عليه. كيف اذا احتاج الوالد الى نفقته لا تنفق عليه؟ معروفه اسبق من معروفه ونفقته اسبق من نفقته. واعلم بانك وان انفقت عليه فانت ملزم وليس لك فضل في ذلك الا الانقياد والطاعه. اي انك انفقت واطعت الله عز وجل. ولذلك هل يجوز الصدقه؟ اي هل تجوز الزكاه على الوالدين؟ ما تجوز. الزكاة على الوالدين لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ يعني الانسان عند اموال وعد الصدقة اباه او اعطاها امه ما تجوز. قال العلماء لانه لو اعطى الزكاة والديه اسقط الحق الواجب في حقه وهو النفقة. فيجب عليه ان ينفق عليهما ولا يتصدق عليهما او لا يعطيهما الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. لكن يجب على الاباء ان يتقوا الله في اولادهم. يعني لا يكثرون الالحاح. اذا كنت فاعل حاجه في مال ولدك يعطيك رغم امنه. لكن ان لم تكن فاعل حاجه فلا تخلف ما لا يطيق. ولا تلح عليه الالحاح الشديد. ولا تدعوه الى ان يعقك. واتقوا الله فيه. ولا تكن سببا في عصيانه لك. اذا النفق والعطاء. وان من حق الوالدين على الولد ان يدعوهما الى الله. يدعوهما الى التوفيق. ويدعوهما بتعريفهما للصلاة، ويدعوهما بتعريفهما للصدق، وتعريفهما للصيام، وتعريفهما للحج، وتعريفهما بأمور العبادات. نعم، فهذا من حق الوالد على الولد، وهذا حق عظيم. ألا يوجد أيها الأخوة في بيوتنا من النساء من يحلف بالآباء؟ لا يوجد. ألا يوجد من الآباء من يحلف بالأمهات؟ فلا يوجد. ألا يوجد من يقسم بغير الله؟ فلا يوجد. ألا يوجد من يقول بعض الألفاظ التي لا تليق وبعض الألفاظ الشركية؟ فلا يوجد. معنى هذا بأن يجب علينا أن نعلم، يجب علينا أن نعلم يعني والدينا، والوالد يجب عليه أن يفتخر إذا كان المعلم له ولدا، وإذا كان المعلم له ولدا فإنما هو من جده. نعم، وهذا من قول الله تبارك وتعالى عليه، ويحوز من وراء ذلك بالأجر والفضل للمرتبة العالية. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى أمه وقال: يا أمي، دعاها إلى الإسلام، دعاها إلى الدخول في التوحيد، لكنها أسمعته بالرسول صلى الله عليه وسلم كلاما أضر به وضيق صدره. كلام ما يليق، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الألم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، لماذا تبكي؟ قال: يا رسول الله، أسمعتني أمي فيك كلاما ما أريد أنني سمعته. قال: ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، ادعو الله لأمي أن تسلم. دعوة، ادعو الله لأمي أن تسلم. قال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهدها، اللهم اهدها. قال: عيد إليها. ذهب إليها. قال: فلما اقتربت من البيت وإذا لي أسمع خبخبة الماء، يعني صوت الماء، ولذلك قد اغفرت الباب. لما اقتربت قالت: يا ابا هريره، مكان. قال: فوقفت. فلما خرجت واذا بها تقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال: فرجعت في طريقي ابكي بشده الفرح. المره الاولى ابكي بشده الحزن. قال: والمرة الثانية أبكي من شدة الفرح. وقلت: يا رسول الله، أبكي من شدة الفرح. أذلبته. وما من مسلم إلا ويحب أبو هريرة ويحب أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحبه كل مسلم وأن يحب أمه. فمن لم يحب أبو هريرة فليس من المسلمين، ومن لم يحب أمه فليس من المسلمين. وقاتل الله من يلعن أبا هريرة، وقاتل الله من مرغم، وقاتل الله من يشنع عليه. فإن الله تعالى حفظ لنا الكثير من السنة لأبي هريرة. لكن دعوه، انظر لدعوته لأمه. نعم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، ولعل سعادتها على يد ولدها والأولاد كذلك. كم من الأسر سعدت على أيدي أولادها، كم من الآباء اهتدوا على أيدي أولادهم، كم من الأمهات اهتدين على أيدي أولادهم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن من حق الوالد على ولده أن يحفظ الصوت عنده، وأن لا يرفع صوته عليه، وأن لا يقول له كلاما يؤلمه. ولو أن الله عز وجل علم كلمة أدنى من الأف لنهى عنه. أف، كم حرف؟ كم حرف أف؟ حرفان. هل هناك كلمة أقل من أف من حرفين؟ ما في كلمة أدنى من أقل من حرفين. لو أن هناك كلمة، وبعدين ما يستسلم الكلام إلا بالكلمة، يعني إنسان يقول نعم فيه، اقرأ، اقرأ، هذا حرف، هذا ما يسمى كلمة. ما في كلمة أبدا لها معنى أقل من حرفين. لو أن هناك أقل من الحرفين لنهى الله عز وجل عنه. ولا تقل لهما أخذ، أي لا تتوجه ولا تتبرع ولا يضيق صدرك. لو أنهم أمروك بأمر أو نهوك عن ذلك، وإنما ينبغي أن تنتهي. وإن من حق الوالد على ولده كذلك أن يحفظ له الجناح، وأن يتواضع معه، وأن لا يتكبر عليه، والى الله المستشفى. كم من الاولاد اصحاب الاموال تكبروا على والديهم، كم من الاولاد اصحاب المناصب تكبروا على والديهم، كم من الاولاد اصحاب الجمال تكبروا على والديهم. لا يجوز لهم، بل يجب ان تتواضع مع والديهم، وتواضعك معهما امر من ربك تبارك وتعالى. واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهما عظيم، ومن حق الوالد على ولده الا يدعوه باسمه. كان اسم علي، ما يقول يا علي، اذا اسم محمد ما يقول يا محمد، اذا اسم مريم لا يقول يا مريم، اذا اسم فاطمه لا يقول يا فاطمه، يقول ايش؟ يقول يا امي، يقول يا ابي او يا ابت. هذا هو الادب. اما ان يعود الولد، والمصيبه علي تقول اذا كان الولد مع ابيه ومع جده، مع ابيه يعني الزوج مع ابيه ومع امه، فيسمع الولد ابوه يقول للام اللي هي جده الولد، وللاب يقول يا ابت يا امي، في سم الجد يا ابي، وفي سم الجد يا امي. هذا حسن، ما نقول شيء، لكن يسمي ابوه يدعو يا فلان يا فلان، وينشا على هذا، ولا يعرف الا يا فلان يا فلان، ما ولا يقول يا ابت ولا يا امي. انظر للأدب من إبراهيم عليه السلام مع أبيه، للأدب من إبراهيم الخليل عليه السلام مع أبيه. وأبوه منهم آدم ركن في الكفر، ركن في الكفر، ما ركن في الإيمان. هؤلاء أمهاتنا إن شاء الله من أهل الإيمان، ركن في الكفر. نعم إنها رفقة وعطف وحنان إذا قال الإشارة ذلك لأبيه ولأمه. إذا ينبغي ألا يناديه بإسمه ولا يناديها باسمها، وانما يا ابتي ويا امي. والنحله كما قلت في اكثر من مناسبه، والنحله من يا بابا ويا ماما. نعم، للنادي يا بابا ويا ماما في لا ينبغي ذلك في شرعنا، لا يا ابتي ويا امي كما ورد بذلك الشرع. وينبغي ومن حق الوالد على ولده الا يمشي قبله. من يمشي الاول؟ الوالد. نعم الوالد بالأصل، ما هو قبل في الأصل إلا من هو الأبوة الوجودة؟ خلاص؟ الأب قبل الابن، الابن جاء بعده ولا لا؟ إذا لماذا يتقسم عليه وهو في الأصل جاهز؟ إذا ما يكون الأب خلف والولد مقدم، بل يكون الأب مقدم حتى الأم. الأم يقدمها لأن ما كانها التقدير إلا أن تتنازل عن حقها وتكون خلفه، فلا حرج في ذلك إذا تنازلت عن حقها. نعم، وكذلك من حق الوالد على ولده أن يجلس قبله. إذا دخل البيت من يجلس الأول؟ لا، والأم. انظر إذا كان عندك غير مكرم، لا مرتبة عالية، متى تجلس؟ إذا جلس. وما أظنك تجلس قبله. فأبوك وأمك أحرى في هذا الأدب. رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجل مع رجل، قال من هذا؟ قال هذا أبي. قال لا تدعوه باسمه ولا تمشي قبله ولا تجلس قبل أن يجلس ولا تجلس إلا بعده. وقال لزيد أو لعمر بن زيد كيف ابنك معك؟ قال ابني إذا كنا في ليل مشى أمامه، وإذا كنا في نهار مشى خلفي، ولم يعلو على سقف وأنا تحته. فلم يعلو على سقف وأنا تحت. انظر للأمر، لماذا يمشي أمامه في الليل؟ من أجل أن يحميه، لأن عادة الإنسان يؤخذ من أمامه في الليل. نعم، ولماذا يمشي خلفه في النهار؟ ليحميه من خلفه. ولماذا قال ولم يعلو على سقف وأنا تحته؟ قال توصيل لي وتعظيم لي. يجعلهم في المكان المرتفع وهو في المكان النازل. والله المستعان. قد يكون بعض الاولاد يقول لابوه هو يبني ابيه وهو يبني العماره، يقول شوف 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 على شوف. وابوه يعني شوف لا يستشعر. شوف اسفل لا يعرف شوف ما تستطيع انت العجوز ولا تستطيع. اذا تنازل الاب وقال الاب نعم خذها، لكن لا تقول لك انت. قال كنت لا يرى الشقة العليا، فهو اللي من قرارك نفسه يفعل ذلك. أما أنك أنت تعمل بروتوكولات وما شابه ذلك حتى لا يترك الأمر له. فإذا قال يا ولدي والله أنا يعني متعب وأنا كبير سن وأرى بأنك أنت الذي تصعد وأنا سأبقى في هذا المكان فلا حرج في ذلك. أما أنك أن تقول لي هذا المكان وهما تحتك لا ليس هذا من الأدب. أتعلو على والديك؟ بل هما يعلوان عليك بل يعلوان عليك ولا تعلو عليهما أنت. بل ويجب أن يحب لهما ما يحبه لنفسه وأن يكره منهما ما يكرهه من نفسه. بل ولا يخرج إلا بإذنهما بأي مكان إلا للطاعة والعبادة. أما لو أراد أن يخرج لسفر فلا يسافر إلا بإذنهما. لو أراد أن يخرج للجهاد لا يخرج إلا بإذنهما. لو أراد أن يخرج للدراسة لا يخرج إلا بإذنهما. وهكذا فلا بد أن يستأذن والديه بالخروج. وأقول هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا كان فرض عين فيخرج بدون إذنهما. ولذلك ينبغي أن يفهم ذلك ويكون الجهاد فرض عين إذا دوه إلى داهم العدو البلد. أو إذا عين الإمام إذا عينك الإمام المسلم وعينك في جيش المسلمين. نعم هذه قد تكون من فروض العين. اما امور يعني تكون عند الشباب ونشكرهم على ذلك لانه لا بد من اذن الوالدين في خروجهما. وقد قيل عن اهل الاعراب لو صح انهم قوم جاهدوا في سبيل الله حتى استشهدوا. فهم في جدل على الاعراب بين الجنه والنار. جهادهم في سبيل الله حتى استشهدوا منعهم من دخول النار. وخروجهم بدون اذن والديهم منعهم من دخول الجنه. فهم على جبل مع الاعراب لا يصح هذا التفسير مع ان فيه ما فيه. نعم اذا لا بد من استئذانهما. هذا في حال الحياه. هل للانسان ان يبر والديه بعد الموت؟ هل هناك بر للوالدين بعد الموت؟ نعم. ما الاصل في ذلك؟ الاصل في ذلك حديث سعد بن عباده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله غزوت معك يوم الأحزاب وعدت وقد اتلفت روح أمي أيمان وأظنها لو تكلمت أو ذكرت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وبالله أنه قال وأفضل الصدقة المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له. فنعم الولد يستطيع ان يبر والديه بعد الموت. وكذلك امراه جاءت وقالت يا رسول الله ابت او امي عليها 30 يوم عليها 30 يوما هل اصوم؟ قال نعم صومي عنها. وقالت لم تحج او لم يحج؟ قال حجي عنها او حجي عنها. فدل هذا على ان هذا من البر بعد موت الوالدين. وجاء رجل وقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء نذكرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاه عليهما يعني الدعاء. وفي روايه الدعاء لهما. نعم. قال والاستغفار لهما. قال وانفاذ عهدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما وإكرام صديقهما فذاك من برهما بعد موتهما. الدعاء تدعو له. ويا حسن أن يكون الأبوين دعوة مع كل دعوة لك. كل دعوة تدعو بها لنفسك اجعل الوالدين دعوة. قال نوح عليه السلام قدر ولوالديك ولمن دخل بيتي مؤمنا. نعم إذا معنى ذلك ما يبلغ الإنسان هذا. والدات ادع لهما في كل صلاة والدعاء والسجاد. وقد قال ولد صالح يدعو لهما. اذا صلاحك او دعائك يدل على صلاحك وعدم دعائك يدل على عدم صلاحك. قال والاستغفار لهما اي تستغفر لهما تقول اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما. نعم تطلب لهما المغفرة ويكون ذلك على السلام. كما كان الله معذبهم وهم استغفرون. كان اكثر من الاستغفار. كم وراء الاستغفار من الخير. قال وانفاذ عهدهما اي انفاذ الوصيه. لكنها الوصيه الجائزه. والوصيه الجائزه اذا لم يكن فيها معصيه. او لم يكن فيها مشقة او لم تكن باكثر من كل الناس او لم تكن لوالد. فاذا كان في الوصية معصية فانها لا تنفذ، فانها لا تنفذ اذا كان فيها معصية. نعم، كان يقول الوالد لولده: يا ولدي احذر ان تصابح عمك بعد موت. ما هي معصية؟ يقول لا صالح، تومك لا صالح انت ولا اخوانك، يقطعوه الى الابد. ما هي معصية؟ لا، لا تنفذها ولا ينبغي تنفذها لا حال حياتي ولا بعد موت. واما المشقة، احيانا بعض الناس يموت كانك في الرياض، يقول لأولاده: إذا أنا نفس منقلوب إلى سنوها، وش في سنوها من أول على الرياض؟ ما في فرق. إذا كان عليهم مشقة في نقله لا، يقبض الرياض لأن الأرض واحد، إلا في حالة إذا كان بين كفار في بلاد الكفار فينقل إلى بلاد المسلمين. نعم، يكون بين المسلمين، لأن الكافر لا يكون بين المسلمين والمسلم لا يكون بين الكفار. وكذلك إذا أوصى بأكثر من ثلث ريال، عنده 100,000 ريال، ما عنده مال غيرها، إذا نفس حال الحياة قال لا، حلوها، يعني وصف حلوها بس. هل من حاول أن يبني مسجد يتكفل قبر وهو في الغرغرة؟ قال: يا أولادي ابنوا ب100,000 مسجد، هل ينفذ ولا ما ينفذ؟ لا، لا ينفذ، ولا ينفذ منه إلا الثلث فقط. أما أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا إذا رضي الورثة وتنازلوا عن حقهم، لأن المال بعد موت هذا الإنسان أصبح للورثة وليس للميت، هو الميت على الحياة، ولكن بعد الموت أصبح للورثة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الورثة. فإن أذن الورثة بالتصرف فيها وإن لم يأذن فلا. ولو أنه أوفى لأحد أولاده قال: إذا أنا مت فلك يا الولد الفلاني العمارة الفلانية، ولك يا الولد الفلاني الأرض الفلانية، ما في تناسب بينها، والبقية تركة، هذا لا تنفذ هذه الوصية، لأنه لا وصية لي وارث، ما يوصل الوارث ولا يوصل الوارث. حال الحياة، لو أنه أعطى زوجته حال الحياة جاهز، أعطى أخاه حال الحياة جاهز، أعطى ولده ومعه أولاده، لأنه قال: اتقوا الله واعدلوا بينهم. أولاده يزرع البغضاء بين الأولاد، يزرع البغضاء بين الأولاد، ويصبح كل واحد منهما يكره الآخر بسبب هذه الوصية الجائرة. فينبغي ويجب عليه أن يساوي بين الأولاد بالقسمة الشرعية، ولا تنفذ الوصية إلا إذا كانت شرعية. قال: وصية الرحم التي لا توصل إلا بهما، مثل أخواتي عما في الولد. حال الحياة كان يصلهم مثل أخوانه، مثل أهلها، مثل أجداده، مثل أقربائه، مثل أرحامه. فإذا من كان يجده الوالد حال الحياة ينبغي الولد أن يصله بعد الموت. قال: لإكرام الصديق، إذا كان لوالدك صديق فينبغي أن تكرمه إكراما لأبيك، أو تكرم، يعني النساء صديقات الأم إكراما للأم. أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم نساء بعد موت خديجة إكراما لمن؟ إكراما لخديجة وزوجها. فكيف بالآباء وكيف بالأمهات؟ رأى عبد الله بن عمر أعرابي بدوي في إحدى شوارع مكة، فأخذ العمامة بن عمر من على رأسه، أي من على رأس ابن عمر، ووضعها على رأس الأعراب. نعم، وأعطاه عطايا. قال له بعض الناس، ضاعت أنا وأعطاه وأركبه على البغلة. قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل لكنك أعطيته الكثير. قال: إن والد هذا الرجل كان صديقا لعمر، وفعلت ذلك إكراما لعمر. نعم، إكرام يعني من كان الوالد يكرمه، وهذا من حق الوالد، وهذا من حق الوالد عليه بعد الموت. لكن ما نتائج البر؟ ما ثمرات البر؟ إذا أدى الواحد حقوق والديه ما الثمرات؟ إنها ثمرات كثيرة. من هذه الثمرات أولا أنها طاعة لله عز وجل، وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وإرضاء لله تبارك وتعالى، ولذلك فرض الله عز وجل حق الوالدين بحقه، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ومن ثمرات البر كذلك ان البر شكر لله عز وجل. قال الله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ومثاله بالعامين فاشكر لي ولوالديك. قال عبد الله بن عباس: ثلاث لا يقبلن الا بثلاث، طاعه الله لا تقبل الا بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. قال: واقام الصلاه لا يقبل الا بايتاء الزكاه. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال: وشكر الله لا يقبل الا بشكر الوالدين. اليس انه قال: من صنع اليكم معروفا فكافئوه. هل هناك اعظم من معروف الوالدين بعد معروف الله؟ الان لو ان انسان تبرع لك بجزء من جسده تشكره ولا ما تشكره؟ الا تشكر. لو ان انسانا انفق عليك في اليوم 10 ريال تشكره ولا ما تشكره؟ تشكر. اليس ان السبب بعد الله في وجود هذا الجسد كله من؟ الوالدان. انت بعض من ابيك وبعض من امك، انفق عليك بالصغر ما لا حساب له. اذا من صنع اليكم معروفا فكافئوه. معروف الوالدين معروف عظيم، ويجب ان تكافئهما على هذا المعروف بشكرهما على صنيعهما وبالتواضع معهما. وان من ثمرات البر كذلك دخول الجنه. البر يهدي الى وين؟ وين يهدي البر؟ الى الجنه. يقول عليه الصلاه والسلام: وان البر يهدي الى الجنه. بل وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد اوسط ابواب الجنه. الوالد اوسط ابواب الجنه. معنى ذلك اوسط ابواب الجنه، اذا فان من بر بوالديه لعله ان يضمن له الابواب التي من على يمين هذا الباب والابواب التي من على شمال هذا الباب، لانه بالوسط، فكان البر وسط الجنه. وجاء رجل وقال: يا رسول الله، انا اريد الجهاد، ارجو ما عند الله والدار الاخر. قال: هل تحترم؟ قال: نعم. قال: ارجع فبره. قال: فجئت من الجانب الاخر وقلت: يا رسول الله، اريد الجهاد، ارجو وجه الله والدار الاخره. قال: انك ام؟ قال: نعم. قال: ارجع فبره. قال: فجئت المره الثالثه وقلت: يا رسول الله، اريد الجهاد، ارجو وجه الله والدار الاخره. قال: هل لك ام؟ قال: قلت: نعم. قال: ارجع فبرها والزم رجلها فان الجنه غنى. فان الجنه غنى اي تحت قدمها. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنه البارحه، اي رؤيا منام وهي رؤيا حق ولا تسلم. قال: ودخلت الجنه البارحه فسمعت قراءه حارثه بن النعمان. وحارثة بن النعمان كان من أبر الناس بأمه، كان رجلا بارا بأمه. ثم قال: ياكم البر، ياكم البر، أي الذي به دخل الجنة. وصعد عليه الصلاة والسلام المنبر 3 مرات وهو يقول: آمين. قال: يا رسول الله، رأيناك أمنت. قال: جاءني جبريل وقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أبعده الله، قل آمين. قلت: آمين. يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. إذا إذا أدركت والديك لم يدخلاه الجنة، معنى ذلك أن هذا خطر عظيم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. فمن ثمرات الدنيا كذلك سعة الرزق وكثرة الخير. قال قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن البر من التقوى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا حتى يجزى له بأجره ويؤخذ له برزقه بل يصل رحمه. والوالدان من أقرب الأرحام. وقصة يعني صاحب بقرة بني إسرائيل معروفة موجودة في كتب السير. والإرشاد كان بار في أمه ليل هو أبيات ثلث من اليوم وثلث للأم وثلث للقيادة وماله أبيات ثلث لنفسه وثلث لأمه وثلث يتصدقه. فكان بار في أمه وبر عزيز. وقالت له امه يوما من الايام: يا ولدي بقرتنا في مكان كذا وكذا اذهب ياتي بها. فجاء بها فقالت: اذهب وبعها للسوق بثلاثه دنانير. او قالت: بعها. فذهب وجاءه رجل وقال وقالت: لا تبيعها الا على مشوره مني. فذهب وجاءه رجل وقال: اعطيك فيها ثلاثه دنانير لكن لا تشاري امك. قال: لا يمكن ولا يبيعها الا بمشاوره منه. لا بمشاوره. فعاد اليها وقال: يا امي ثلاثه دنانير. قال: ابيعها ان جاءك غيرها فشاورها. ذهب فاعطي سته دنانير. قال: لا ابيعها الا بمشوره منه. قال: ثلاثه شاور لكن سته شاور. رجع وشاورها. قال: ابيعها اذا جاءك غيرها فشاورها. رجع وإذا برضي 12 دينار. قال: ولا تشاور أمك. فعاد فشاور أمك فقيل له: هذه بقرة بني إسرائيل التي يشترونها بوزنها ذهبا. بوزنها ذهبا لأن هذا الرجل أطاع أمه. ودع ثلاثة دنانير. انتهى. ستة انتهى. 12 رجع. لكن انظر لما أراد أن يشاور أمه وأطاع أمه كيف جعل الله زمنها وزنها ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البقره تشددوا على مصر فما وجدوها الا عند هذا الشاب البار بامه. وان من ثمرات الذل كذلك ان من بر بوالديه سخر اولاده لذله. وفي الاثر اقول في الاثر ما قلت الحديث نعم. وفي الاثر: بروا اباءكم يبركم ابناءكم. ابراهيم عليه السلام بر في ابيه مع ان ابوه كان اباه كان وجاء اولاده باطنه. اليس انه قال لاسماعيل: يا بني اني ارى في المنام اني ادفعك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر. الحاج اسلام افعل ما تؤمر. جمع معه تعال معي للمسجد تعال معي لحرقه الدفن افعل كذا من امور الخير. قال: جمع. قال: افعل ما تؤمر. مرة أخرى زار إبراهيم عليه السلام مكة لزيارة ابن إسماعيل. جاء إسماعيل الموجود دخل على زوجته قال: ما حالكم؟ قالت: نحن بشر حال. نحن بحال سيئة غير وشر وفقر و إلى آخره. قال: إذا جاء زوجك فأدخليه السلام وقولي له يغير عذاب ذلك. جاء قالت: نعم. جاء رجل صفته كذا وكذا. قال: هل امركم بشيء؟ قالت: نعم. او كان يقول غير عذاب ذلك. قال: جاكم ابي وامرني بطلاقك الحق في اهلك. هذا بس نعم. خصوصا اذا كان الاب صالح والزوجه غير صالحه. لا تشاور اذا كانت تطلقها طلقها. اذا كان الاب بار نعم بار صالح. اما كان مع حضور نفسه وهوى وليس الاستقامه يعني طريق في هذا الكلام ولا طريق في هذا الطلب. لا. المره الثانيه جاء وعارف وجاره وجد زوجته لا عارف. قال: نحن باحسن حال. قال: اذا جاء هذا النبي السلام يقول له يثبت عتبه بابه فثبت عتبه بابه وامسك بالمراه. اذا كل ما فر الولد بوالده رزقه الله اولادا يبرون به. ومما يذكر ان رجل يقول ولد رجل مع رجل يقود الحق ويتوب ويبدا بالعصا. قال له احد الناس: من هذا؟ اتق الله تقود بالحق وتبدا بالعصا. قال: واجيبك هذا ابي اقود واضربه. قال: لماذا؟ قال: لانه كان يفعل بابيه هذا. قال: يفعل بابيه هذا. قال: ورث منه هذا الرزق. هذا الرزق اخذته منه، ما اخذته من غيره. نعم، اذا هذه ثمره يبر الاولاد من يتربى والديه. الثمره الاخيره التنبيه واجابه الحرب واجابه الدعاء، ولا دل على ذلك من قصه اصحاب الغار الذين اواهم الغار فانطبقت عليهم صخره فقالوا: توكل الى الله فقال لاعمالكم فكل توكل بعمله. وكان اول من توكل الجار بوالديه. وبر عزيز قلت هذا البر ما كان يقدم على والديه جوزة ولا ولدا. ما يقدم الجوزة الآن الجوزة مقدمة. قلنا لا، الجوزة مقدمة، الجوزة الأول والجوزة الأول. نعم، القادة يعني الأخوة يقول بأن العم يعني خادمة معه. شل الولد نبضه طلعه خادمة معه الأم والجوزة لا، هذه لا. سبحان الله، هذا الإسلام العظيم، نسأل الله السلامة. أيضا على أن قال: لا أقدم عليهما أحد يحصيهما دون رجل أولاد. قال: يوم من الأيام تأخرت في كلب الشجر يعني الغنم أو الإسلام. قال: وجئت وقد نام. قال: أولادي يصيحون من شدة الجوع، اللبن في يدي، أبي وأمي نائمان. قال: فلم اقدم عليهما احدا فللت طوال ليلي وانقدح وفيه اللبن في يدي واولادي يصيحون عند قدمي طوال الليل حتى استيقظ ابي وامي عند الفجر فاعطيتهما يشربان اولا ثم اسقيت اولادي بعد. من يفعل هذا؟ انت صاحبهن عاد. فلما فعل قال: اللهم اخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره لكن يعني انفراج ليس انفراج كلي الى اخر الحديث واخر القصه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يؤدي حق الوالدين، وان يجعلنا لاهل الجنه، وان يوفقنا لله، وان يسهله علينا، وان يجعلنا ممن يدخل الجنه لذات الذل ومن ابواب الجنه الاخرى، انه على كل شيء قدير. اولا اعلان يعلن مجلس الدعوة والإرشاد هذا عن لقاء المحاضرة الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الشهراني وعلى العنوان الجنة ونعيمها. كذلك في جامع الصدر في حوراب المسند يوم الجمعة الموافق 26/4/1414 بعد صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله، والدعوة عام ملاحظة يوجد مخلل للإشاعة وأظن المسافة قصيرة، وبأن الأجر على ذلك عظيم، وباننا في اشد الحاجه الى الاشتياق للجنه، خصوصا وقد انشدنا الدنيا امثالا، وقد انشدنا الدنيا وما فيها، انشدنا الاخره وما اعد الله تعالى لاوليائه فيها. يقول: لقد وهب لي هذه قطعه من الارض وقد احتال على المحكمه وذلك بذلها عليك وهي الان تحت ملكي، فماذا ارى؟ ان كان معك اخوان ذكورا او اناثا فلا تحد لك هذه الارض دون اخوانك، الا ان تكون قد اخذتها انت بمالك الذي يخصك انت دون اخوانك فلا حرج. اما ان كانت احتيال كما ذكرت السؤال، وعلى انها بيع وليس هناك الا بيع صوري، وانه لم ياكل ثمن، وانما اراد ان يقدمك وان يفضلك بها على غيرك من اخوانك، فان هذا حرام لا يجوز، وهذا من الظلم، ظلم في حقك وظلم في حق والدك، واخوانك مظلومون بهذا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يرضى ان يشهد على مثل هذا الظلم، بل وقال: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي روايه انه قال: اشهد عليها غيري فاني لا اشهد على جوز، اي لا اشهد على ظلم. اذا ما دام هؤلاء الاولاد جميعا ويريد الطاعه منهم جميعا، فليتق الله فيهم ويقسم بينهم القسمه الشرعيه بالذكر بالحق الانثيين ولا يقدم احدهما على الاخر. صار لي والدا رحمه الله وكنت احبه ويحبني ويكتب هذه الورقه وعناية تجمع مفارقتي الا انني كنت اغلظ او تغلظ عليه بالنصيحه واحيانا تشدد عليه وقد اوصي ولا اعلم ما اجاريه به مع امل ان تدعو له الموت المسلم. نسال الله ان يعفو عنه وعن جميع موت المسلم وان يغفر له ولجميع موت المسلم. ان شاءت النصيحه التي تنصحه بها في امور دينه فاحسنت الا انك اسات به يعني كيفيه الابلاغ يعني كيفيه ابلاغ الدعوه لانك تكون تشدد عليه فتغلب عليه فانت احسنت في نصيحته وفي دعوه وان كانت نصيحه لامور الدنيا فانت اسات من جانبين انك دعوته الى الوصول الى الدنيا وانك اغلقت له في النصيحه وعلى كل فانت اشكر مما اعطيناك به خمسا كما ورد في الحديث فان هذا من ذله بعد موته فاسال الله ان يعفو عنه وان يغفر له. ما رايك ممن يرجع الاولاد عند اقامه الصلاه الى الصف الخمس لانه يرى ان الكبير تحقق لانهم قد يلعبون في الصلاه ولا يصلون حقا. طيب ماذا يلعبون في الصف الثاني؟ هل تدعم؟ اذا ما لعبوا في الصف الاول لعبوا في الصف الثاني وقد يكون الصف الاول ايضا. المهم اذا كان هو اشكل الى المحل في الصف الاول لا يخرج وهو سبع سنوات فقط. اما اقل من سبع سنوات فنقول يا ابي لا تاتي. ليس في المساجد الاولى الاطفال تاتي بلدا لا. قد يقول بعض الناس الحسن الحسين لن نفر الحسن الحسين. على الاولاد نفر الحسن الحسين لا تجد شباب على الجنه اولادنا تجد شباب على الكوره. عم تريد شباب اهل الجنه فتجعل اولادنا مثل الحسن والحسين لا. اذا معنى ذلك استبلاد بغير محله. الاولاد يشكون من في النفس بل انت في الاولى دون السابعه لا تاتي به ولو من باب التعويض لكن الى السابعه فما اكثر فاتي به الى المسجد وعوده بجانبك حتى وان كنت انت خلف الامام خذه بجانبك لانه من اهل الصلاه. ولماذا ياتي انسان متاخر ويؤخر المقدم؟ هو حق بهذا المكان وما دام حتى ولو كان صغير وما دام بانه حق بهذا المكان ولو كان صغيرا فلا يرجع. اما يريني منكم بين الاحلام والنهى اي الاولى الا يكون حتى الا ذو الاحلام والنهى ان كان بعلم ونهى. اما ان كان ذو الاحلام والنهى عند الاعمده وعند الجدران فيقعدون عند الاحلام وعند الجدران. نعم اذا نزعوا الى خلف الامام. اذا يريني منكم ذو الاحلام والنهى اذا سبقوا. اما اذا سبق غيرهم فهو اولى وان المكان بالسبق ولو يعلم الناس لا بالتهجير والاذان ثم لم يجدوا الا ان يفتهموا عليه الى السهم. التهجير معناه التبشير الى المسجد فمن بكر فانه احق في المكان. بني حديثا قليل لم يمسك لا يصلى فيه او لا يصلي فيه الا انا وجاد في مسجد اخر قريب جماعه اليوم فهو يصلي هنا معا. من الذي قال لك تبني هذا المسجد؟ او من الذي بنى هذا المسجد الذي هو اشبه المسجد الضرار واذكره الله ان يكون مسجد الضرار لان مسجد الضرار بنى اليهود يفرق جماعه المسلمين لكن اقول هو يعني مسجد الضرار اضر بالنفس بالذات وليس المراد بان ضرار من جميع الجوانب لكنه اضر بالمسجد الذي بجواره. فعلى كل ان كان المسجد القديم هو الاول فقد اخطات واخطا من بنى هذا المسجد بجواره او قريبا منه وارى بان تذهب الى اداره الاوقاف او ان تذهب الى اداره الاوقاف الى المحكمه من اجل ان يؤخذ بوضع هذا المسجد اما ان يقوم ويشكر ويباع واما ان يعمل به اي شيء حتى لا تفرق الجماعه فانما سرعت صلاه الجماعه من الاجتماع. فاذا كان كل واحد يبني مسجد عند بيته خاتم الاجتماع الذي من ثمرات صلاة الجماعة اجتماع الناس وتآلفهم ومودة بعضهم بعضا. المهم على انه يعني يصلي فيه حتى يعني تجري فيه معاملة رسمية ويكون او تكون النتيجة لهذا المرض. اذا خرج الانسان من بيت والده وسكن هو وزوجته في مكان اخر وذلك لوجود التلفاز وكذلك لوجود المنزل وكانت والدته غير راضية عن هذا الشيء كان عليه الاسم بسفر يقال بيت النبي مع عدم الهدى والوالده. اما اذا كان في البيت منكر ولم يشفع ازاله المنكر وبقاؤه في البيت يؤثر عليه على المنكر ويؤثر على اولاده ويؤثر على زوجه ونصح والديه ولم يسمع النصيحه ولم يخرج على المنكر وانما يزار حده فخروجه من اجل الله وخرج لان في البيت معصيه. فالذي اخرجه المعصيه فلم يخرج هوى ولم يخرج رغبة عن خدمة والديه وانما خرج طلبا لرضوان الله عز وجل وبعدا عن المعصية. فلعل ليس في خروجه شيء الا انه ينبغي ان يتعهد والديه في الزيارة. ان كان يحتاجان الى خدمته فعليه ان يكون معظم الوقت حولهما والمنكر الموجود يحاول على ان يزيل بالنصيحة وبكثرتها والدعاء وبيان ضرره ويستعين بالله عز وجل عليه. كيف يكون الله السبب في عصيان ابنه له؟ يكون سبب في عصيان ابنه له لو انه كلفه عملا لا يطيقه. فلو كلفه عملا لا يطيقه كان سببا في عصيانه. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعا. فلا ينبغي له ان يكون سبب في عصيانه له. نعم وهذا امر مطلوب. هل الجده في مقام الام هي من الارحام وينبغي ان تؤدي حقها وليس في مقام الام في كل حال الذي في مقام الام هي الحال وفي مقام الام بمعنى التربيه في الحلول في العقل على الولد. واما الجده لها حق باعتبارها ام لوالدته او ام لوالده فاعطها حق الارحام لان اعطاها بحقها صله وانت مامور بالصله لها. هل الوالدان هل بر الوالدين في حياتهما فقط ام لهما بر بعد موتهما وكل ذلك؟ تجدون اجبت عليه وكان السؤال كانه كتب قبل الاتيان على البر بعد الموت. احد الاباء يطالب ابنه كل شهر بان يدفع له مراتبه اكثر رغم ان الوالد له راتب شهريا من وظيفته ولو لا زال يحتاج الى غناء منه وبعض المتطلبات الاخرى فما هو الحق. اذا كان الاب يطلب ما لا يحتاجه يعني شيء ما هو في حاجته وانما يطلبه متكبرا فلا يجوز له لان ابن خاتم قال ابدا بنفسك واذا كانت نفسك في حاجه ابدا بها. نعم ابدا بنفسك وحاجتك وضرورتك ثم بعد ذلك الاقرب الاقرب الوالد الام الاب لان حق الام مقدم على حق الاب. قال يا رسول الله من حق الناس لحسن سعادتي؟ قال امه. قال ثم من قال امه؟ قال ثم من قال امه؟ قال ثم من قال ابوك؟ اذا لحقها مقدم. المهم على ان اذا كان الاب والام ليس بحاجه الى مال الولد والولد بحاجه الى ماله فليقدم حاجه نفسه على ذلك. ونحن نقول يعطي الوالد والوالده ان يحتاج. اما في عدم حاجتهما فهو غير مطالب اذا كان يحتاج الى ذلك. اما اذا كان لا يحتاج فلو انه اعطاهما كهديه من باب ادخال السرور على قلوبهما لكان في ذلك خيرا كبيرا. هل يجب على الوالد ان يوصي بعدم اقامه تجمعات في عزائه بعد موته؟ لا حقا. اقول لا حقا لان الوالد اذا وفق وقد من يوفق في هذا الامر يعتقد ان الوالد اذا وفق او الوالد ان يكون من وصيته ان لا يقام تجمع في العزاء. وهذه وصيه محموده ومن فعلها فله اجرها واجر من عمل بها الى ان يرضى الله عز وجل. ويعتقد بان يتعاون الناس على هذا الامر. نعم وقد يوجد من الناس من يوصي بمثل هذه الوصيه وما اظنه يوصي بمثل هذه الوصيه الا من كانت علاقته بالله وثيقه ومن كان صاحب صله ومن كان صاحب طاعه ومن كان صاحب يعني خوف ومراقبه لله عز وجل. اما تعمل المنكرات بعد الموت الميت بسبب الميت هذه مفيده. يعني حتى الميت ما يقبل من هذا المنكر بعد موته ربما يعني يكون يناله من الاذن لو كان هناك سبب له في هذا الامر في التجمعات امرا تابعا. فلو اوصى الوالد بهذه الوصية هي وصية محمودة، ويجب وجوبا أن تلقى، بل حتى لو لم يوصي ينبغي أن لا يتجمع الناس، لأن ذلك مما علم الناس بأنهم من البدع المستعجلة. هل يأتي الأبناء إلى أن يؤدي الوصية يأتمون؟ أي نعم، يأتمون بعدم تنفيذ الوصية، ويأتمون بالعقوق بوالدهم وقد مات، ويأتمون لأنهم سارعوا إلى إقامة البدع وإلى إبقاء السنة. هي والدة توصيت وقبل وفاتها لفترة طويلة قالت لي: إذا أنا أوصيت فاذبح شاتين ولم أذبح إلا شهوة فصدق، فهل علي بالإثم إذا لم أعمل بوصيتها؟ هذه الوصية تقتل إذا كان أنه معروف ب يعني عرف الناس أو معروف بعرف الناس أن من مات يذبح له ذبيحة أو يذبح له ذبيحتان، فلا تنفذ هذه الوصية باعتبارها لله. أما إذا كان أنه ليس من المعروف والمعروف عند الناس أن من مات يذبح له ذبيحة، فإنما هذه الأم لما ماتت قالت: يا ولدي اذبح ذبيحة وتصدق بها. نعم، ليس هذا منتشر في أوقات الناس، وهذه حالة غريبة وباعتبارها صدقة، فلعله لو ابتدع لا حرج عليه بذلك. وما قلت هذا إلا أنه معروف في بعض الأماكن وفي بعض المناطق أن هناك من يذبح بعد موت الميت، بعد ما يموت الميت يذبح الذبيحة ويقولون هذه صدقة له، لكن لا تفعل هذا، يعني تجعل صدقة بعد أسبوع بعد شهر، ولا تجعل ذبيحة، تجعل يعني جراهم، يمكن الناس في حاجة هذه الجراهم يزداد أن يقتل أو يقتل ذات الذبحة ويسلم الناس من هذا الشر. يوجد لدي أدوان ولكن أبعد عنهما حوالي 200 كيلو، وأنا لا أراهم إلا بعد كل يومين أو ثلاثة أيام، إلا أنهم راضين عني وأنا راضي عنهم. إذا كان أنهما ليس بحاجة إلى خدمتك ولا رعايتك ولا إذنك ولا القيام بحقهما من قبلك وأنهما راضيان عنك، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأنهما راضيان بفعل هذا ولا يرون عليهما غضابة ولا حرج ولا ضيقا من بعدك عنك. أرجو أن توضح لنا مثلا في سجود السهو، حيث أنني صليت في جماعة وسهو، فذكرني بعض من الجماعة وليعرف صلاة درس سجود السهو، وبعد التسليم السهو حبيب أن أهل الجماعة منعوا من سجود السهو بحجة أن السهو حقر من الإيمان فلم يسجدوا. سجود السهو له أربع حالات: يكون قبل السلام وبعد السلام، يكون قبل السلام إذا كانت الصلاة لقب، مثل أن يكون قبل صلاة الظهر ركعتين ثم قام ولم يأتي بالتشهد الأول ولم يذكر إلا لما استتم قائما، فلما استتم قائما قيل سبحان الله، فلا ينبغي له أن يرجع، لا، لأنه بدأ بركن والعودة إلى واجب، فلا يقدم الواجب على الركن، وهذا لا، فيسجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين بعد التشهد سجدتين ثم يسلم السلام المعروف. ومن السجود قبل السلام كذلك ان يصيب شك ولا يدري ولا يترجى عند واحد امرين، يقول والله ما ادري هل ثلاث ولا اربع، ولا ادري هل انا جئت بالتشهد او لم ات به، فاذا حصل شك ولم يترجى عند واحد امرين فانه يسجد سجود السهو قبل السلام لعدم الفرج. سيكون بعد السلام في حالتين: الحالة الأولى إذا حصلت الصلاة زيادة، مثل أن يزيد ركعة رابعة على ثنائية أو رابعة على ثنائية أو ثالثة على ثنائية، فإذا زادت الصلاة فإنه يسلم ثم يكبر وهو مستقبل قبل جالس ويسجد سجدتين ثم يسلم بعد ذلك. الحالة الثانية من حالات السجود بعد السلام إذا شك وترجح عند واحد الامرين، قال ما ادري ثلاثه واربع لكن اظنها اربع، ترجح عنده احد الامرين فانه يسجد سجود السهو بعد السلام. اما فعل هؤلاء القوم فلا يجوز لهم، انما جعل الامام ليسمى به، فليس لهم ان يخالفونه حتى في القيام والجلوس، فلو ان الامام بدا الصلاه جالسا وجب على المأمومين خلفه أن يصلوا جلوسا ولو كانوا يستطيعون قياما، أما إذا بدأ الصلاة قائما ثم جلس في أثناء الصلاة وجب عليهم أن يكمل الصلاة قياما. لماذا يصلون جلوسا وهم يحضرون؟ حتى لا يخالفوا إمامهم. فكيف يخالفونهم في مثل هذا الأمر؟ وعامل من معصية تلازمني منذ أربع سنين. أتمنى من الله ثم منكم الدعاء لي ونصيحتي لذلك. نسأل الله أن يحفظك وجميع المسلمين وأن يبصر إليك هذه المعصية وأن يحفظك منها ومن كل معصية وجميع المسلمين. أما نصيحتي لك فأن تراقب الله وأن تعلم بأنه يراك لو أنك أردت أن تعمل وأنه يسمعك لو أنك أردت أن تتجلل وأنه يعلم ما في صدرك لو أنك أردت من صدرك شيئا. وينبغي كذلك أن تصحب الصالحين وينبغي أن تكون التوبة توبة صادقة وينبغي أن تستجيب من العمل الصالح وأن تكثر من الاستغفار وينبغي أن تدعو الله في كل سجدة تسجدها وتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل يشترط في الأذان الوضوء؟ لا يشترط في الوضوء في الأذان الوضوء وإنما يستحق فيحكم أن لا يؤذن الإسلام إلا على وضوء. لكنه لو أذن على غير وضوء ثم ذهب يتوضأ فأذانه صحيح لأنه لا يشترط للأذان الوضوء. ما حكم صلاة الناس إذا مات لم يجدوه الله؟ نعم الله تعالى هو الجائر وهو الجائر وهو الذي لا يموت تبارك وتعالى فحياته دائما تبارك وتعالى وحياة غيره ممن خلق عز وجل حياة غير راقية خصوصا في الدنيا ثم يبعثون وتكون الحياة بعد ذلك دائما إما في الجنة وإما في نار. كان الله تعالى هو الدائم وهو الباب وهو الذي لا يموت كل من عليها بان ويبقى جنب ربك ذو الجلال والإكرام.